الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو الحديث 19، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. درجة الحديث: الرواية الأولى كما سمعت متفق عليها في البخاري ومسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما رواية الحاكم فهي كذلك رواية صحيحة، حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع برقم 76,000، فهي رواية صحيحة، وهي أعم من حديث أبي هريرة: من أفطر في رمضان، فيشمل جميع المفطرات من أكل وشرب وكذلك جماع وإلى غير ذلك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في فوائد هذا الحديث. مفردات الحديث: قوله فليتم صومه أي يستمر في صومه ولا يعد مفطرا، لأنه أكل من غير اختياره ومن غير تعمد ومن غير تذكر، بل هو ناس، فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه أي يستمر في صومه ولا يقطعه ولا يكون مفطرا. وقوله إنما أطعمه الله وسقاه أي أن الله عز وجل من لطفه أن يسر له هذه الأكلة أو هذه الشربة حين أن أنساه الصيام أنه صائم، فصار هذا الرزق المباح مسوقا من الله، مسوقا من الله تعالى. فهذا معنى قوله فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث فيه فوائد: فإن حديث أبي هريرة له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنه يستمر في صومه فلا يفسد صومه ولا يفطر بذلك. ويؤيد هذا عموم الأدلة كقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والنسيان ليس من كسب القلب. فهذا هو منطوق هذا الحديث. وأما مفهوم هذا الحديث فيه أن الأكل والشرب من العامد الذاكر يفطر الصائم ويفسد الصيام بذلك. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا بإجماع العلماء، أن من أكل أو شرب وهو ذاكر عامد فإنه يفطر بذلك. وإذا أفطر عامدا فهل عليه القضاء؟ بعض أهل العلم ذكر أنه ليس عليه القضاء. لماذا؟ قال: لأنه تعمد ذلك، بل عليه الإثم، فتجب عليه التوبة ويجب عليه الرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار ولا يقبل منه الصوم لأنه تعمد ذلك. وممن رجح هذا العلامة الألباني عليه رحمة الله كما في كتابه تمام المنة، وهذا فيه الزجر الشديد للإفطار متعمدا، أن الله عز وجل التعمد في الإفطار أو النسيان في الإفطار لا يقتصر على الطعام والشراب، وإنما ذكر الطعام والشراب في رواية الصحيحين لأن ذلك من باب الغالب، فالغالب على المفطر ناسيا أن يفطر بالأكل أو الشرب فلذلك أدخل بعض أهل العلم الجماع ناسيا إذا كان قد تحقق ذلك، وإلا فبعض أهل العلم يقول لا يتصور أن يكون نسيان في الجماع، فإذا نسي الرجل فلا تنسى المرأة فتذكره، ولكن إن وقع هذا وإنما الأعمال بالنيات، فنسي وتوافق نسيان الرجل مع المرأة، فهنا هل يلزم ذلك المجامع شيء؟ هنا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يلزمه شيء لعموم رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهذا الحديث لم يقيد بالطعام والشراب، بل أطلق الإفطار فيشمل كل مفطر ومن أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه قال إنما يلزمه القضاء والكفارة المجامع وإن كان ناسيا. ما هو دليله؟ دليله فيما سيأتي معنا إن شاء الله، حديث أبي هريرة، حديث المجامع في نهار رمضان. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل هذا الرجل، لم يقل له هل جامعت ذاكرا أو ناسيا، فدل ذلك على عموم الحديث، ولكن عموم رواية الحاكم أعم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فهي الأقرب، والله تعالى أعلم، إن يتصور ذلك، وإنما الأعمال بالنيات. وفي حديث أبي هريرة أو رواية الحاكم أيضا فائدة أخرى، وهي أن من أكل أو شرب ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة، ما عليه شيء، لا يتصدق بشيء ولا يقضي ذلك اليوم الذي أكل فيه. فقوله فلا قضاء عليه ولا كفارة يفيد ذلك. بقي مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث، وهي إذا أكل الصائم ناسيا في نهار رمضان فرآه آخر، رآه إنسان آخر وهو يأكل أو يشرب، هل يذكره؟ هل يمنعه من أن يأكل أو يشرب بقوله إنك صائم، أو يجعله يستمر فإنما أطعمه الله وسقاه لا يجعله يستمر، بل يذكره، لأن ذلك من النهي عن المنكر، فهذا منكر. فإذا رأيت أحدا يأكل أو يشرب في نهار رمضان بالنسبة للرائي منكر، لكن بالنسبة للناس لا شيء في ذلك، لكن طالما أنك رأيته فيجب عليك الإنكار فتذكره: يا أخي لعلك ناسي، أنت صائم لا تأكل، أو تقول له أنت صائم حتى يمتنع عن الأكل والشرب. والنسيان في الأكل والشرب في رمضان واقع، خصوصا في الأيام الأول من هذا الشهر، فإن الإنسان قد اعتاد على الأكل والشرب في الأشهر التي قبل رمضان، فلربما ينسى خصوصا في الأيام الأولى من هذا الشهر. فلذلك من رحمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذهم على النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه قاعدة جليلة في الصيام، ينبغي على الصائم أن يجعل لها جميع النظائر التي مثلها. فمثلا قد يسأل البعض: إنسان اغتسل في نهار رمضان فبغير إرادته دخل شيء من الماء إلى جوفه، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه لم يتعمد ذلك، إنسان أراد أن يخرج النخامة من فمه فغلبته فدخلت إلى جوفه، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه لم يتعمد ذلك. إنسان يتوضأ فتمضمض فجاءته مثلا كحة أو إلى غير ذلك فدخل شيء من الماء إلى جوفه من غير عمد، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. وقس على هذا: كل ما كان من غير النسيان، يعني كل ما كان من غير العمد، فإنه لا يفطر به الصائم، وإنما يفطر بالأكل والشرب عمدا، والله يعلم العامد من الناس. لا تقل أنا لست متعمدا وأنت متعمد، أو أنا ناسي وأنت لست بناسي، فإن كذبت على الخلق وكذبت على نفسك فإن الله عز وجل يعلم أنك كاذب، فالله عز وجل يعلم بما يعمل العباد. قال الحديث 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. درجة هذا الحديث: هذا الحديث مختلف فيه كما نبه على ذلك الحافظ، فبعضهم صحح هذا الحديث وبعضهم أعله كالإمام أحمد، وكذلك ممن نقل عنه إعلاله لهذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد قال: لا أراه محفوظا، وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة يضعف هذا الحديث ويعله، فكما رأيت هؤلاء الأئمة على ضعف هذا الحديث. ونقل بعضهم الإجماع على أن من تعمد القي فإنه يفطر اعتمادا على هذا الحديث: ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ومعنى ومن ذرعه القي أي سبقه وغلبه وقهره، يعني خرج من غير إرادته، خرج القي من غير إرادته. والقي هي ما تقذفه، هو ما تقذفه المعدة كما هو معلوم، كما هو معلوم. فالحديث يدل على التفصيل أن من خرج القي من بطنه من غير تعمد فلا شيء عليه، ومن تعمد ذلك فعليه القضاء. فمن قال بهذا التفصيل اعتمادا على هذا الحديث، ومعنى استقاء ومعنى ومن استقاء أي طلب إخراج القي، تعمد ذلك، تعمد ذلك فأخرجه باختياره، كأن يضع أصبعه أو يشم بعض الروائح التي تهيج القي وخروج من المعدة أو إلى غير ذلك. فهذا هو معنى الحديث. وكما سمعت أن الحديث مختلف فيه، فمن ذهب إلى التفصيل فإنه اعتمادا على هذا الحديث، وبعضهم كما سمعت نقل الإجماع على هذا التفصيل، نقل الإجماع على هذا التفصيل، ولكن هذا الإجماع لا يثبت، فإنه قد خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة وقال إن من استقاء فليس مطلقا عليه القضاء، بل المسألة فيها تفصيل، لأنهم قالوا من صحح الحديث قال إن السبب في قضاء من تعمد القي لأن خروج القي من بطنه فيه ضعف، فيه ضعف للمتقيأ، ضعف للمتقيأ، والشرع يحرص على أن يكون المسلم بعيدا عن إنهاك نفسه وعن إتعاب نفسه، فالصوم يضعفه، فهو ربما إذا استقاء أتى بمضعف آخر له، ألا وهو خروج ما في بطنه. فلذلك جاء أن من استقاء فعليه القضاء، فعليه القضاء. فالمهم من ذهب إلى ضعف الحديث فصل في من تعمد القي، في من تعمد القي، فقالوا إن كان هذا التعمد سببا في إفطاره فعليه القضاء. وكيف يكون سبب في إفطاره؟ إما بضعفه ثم بعد ذلك يفطر بأكل أو شرب، وإما برجوع شيء من هذا القي إلى البطن، فإنه ربما عند خروج هذا القي يرجع شيء من هذا القي إلى بطنه، فإذا رجع شيء فإنه يفطر بذلك. أما إذا لم يرجع شيء ولم يفطر بسبب الضعف، بسبب الضعف، فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر لضعف وإعلال الحديث، وإعلال الحديث. وربما بعضكم يستغرب كيف الإنسان يتعمد القي، كيف يتعمد القي؟ فلربما يتعمد القي من أجل أن يفطر، من أجل أن يفطر، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز إذا لم يكن هناك أمر آخر للاستقاء، كأن يكون مثلا مريض، فهذا يفطر للمرض، لا داعي لأن يتعمد القي، أو كذلك يكون عنده ألم أو إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج فيها إلى الاستقاء، فهنا يفطر لكونه مريضا. أما يتعمد بدون سبب فربما يكون فعله ذلك من أجل أن يفطر، من أجل أن يفطر. فالمهم هذا هو خلاف العلماء في هذا الحديث. ففي الحديث في من صححه أن القي من العامد المختار يفطر الصائم ويفسد الصيام مطلقا، وكما تقدم أن بعضهم نقل الإجماع على هذا، ولكن الإجماع منتقض لأن بعضهم قد ضعف الحديث. واستدلوا أيضا بهذا، استدلوا من هذا الحديث بأن الإكراه على الفطر لا يقع به إفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي، يعني غلبه، فهنا مضطر، مضطر إلى أن يخرج منه هذا القي، فهو في حكم المكره. فالمكره على الفطر فإنه لا يقع به إفطار. مثلا إنسان صائم فأضطره أحد الناس إلى أن يفطر، كأن مثلا جعله يعمل عمل شاق، فعمل عمل وهو صائم حتى كاد أن يهلك، وكاد أن ربما يموت، فهنا مضطر، فله أن يفطر، لأنه مضطر إلى ذلك. بخلاف الفتوى التي ذكرها بعضهم وهي فتوى غير صحيحة، أنه أجاز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا، فهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن صاحب العمل، العمل في يده، من الذي اضطره إلى ذلك؟ أقول لك إنسان محتاج إلى المال وعمله في أعمال شاقة، فقال لا بأس يفطر ويعمل لأنه مضطر إلى ذلك. لا، هذا ليس فيه اضطرار. الاضطرار هو الذي يصل إلى حد المرض أو الهلاك، أما أن يفطر من أجل أن يعمل في دنياه بحجة أن عمله شاق، فهذه فتوى أنكرها أهل العلم، وإنما المضطر الذي يعني أجبر على هذا العمل، ليس هو مختار، إنما أجبر من غيره، وإن لم يفعل هذا العمل ربما قتل أو ضرب أو أوذي، فهنا له أن يفطر، وإثمه على من أجبره واضطره. أما أن يكون مختارا فهذا ليس فيه اضطرار، وفي هذا الحديث كذلك دليل على ما مر في حديث أبي هريرة أنه من لم يقصد ولم يتعمد الإفطار فأتى بمفطر من غير قصد ولا تعمد فلا شيء عليه، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، ومنها كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فجمع هنا بين النسيان والإكراه فدل هذا الحديث على أن الإكراه في الإفطار لا شيء على صاحبه، وأن النسيان في الإفطار كذلك لا شيء على صاحبه. وقد تقدم في حديث أبي هريرة شيء من هذا المعنى، ولذلك جمعنا بين الحديثين لأن معناهما متقارب. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.